قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الله ورسوله صفيه من خلق طهير خليله أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم لربهم لا يشركون. هذا الباب والباب الثالث أو الثاني بعد الباب الافتتاحي اللي هو باب التوحيد أي وجوب التوحيد، ثم بدأ المؤلف في بعد ذلك في فضل التوحيد. وهذا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وكأن هذا فضل مخصوص بعد بيان الفضل العام للتوحيد. ذكر شيخ الإسلام قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ووصفه الله سبحانه وتعالى بأربع صفات. الصفة الأولى أنه كان أمة في قدوة وإماما في الخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. والصفة الثانية أنه كان قانتا لله أي دائم الطاعة لله سبحانه وتعالى، ومنه قوله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والقنوت هو دوام الطاعة، ومنه طول صلاة المصلي: وقوموا لله قانتين. وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان حنيفا، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. والصفة الرابعة أنه لم يكن من المشركين أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. ويمكن مراجعة آيات سورة الممتحنة، سورة الممتحنة، وقوله سبحانه وتعالى: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الآيات. قال: فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. وأصل تحقيق التوحيد كما قال تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأن الذي يشوش على التوحيد فقد يذهبه الكلية هو الشرك، والذي يضعفه غاية الضعف البدع، والذي يؤثر فيه ويذهب بخيره هي المعاصي. فإذا أراد العبد أن يحقق التوحيد يخلصه مما قد يذهب بكله أو بعضه، فلابد أن يحافظ لكي يتحقق له التوحيد الخالص أن يبتعد عن الشرك كبيره وصغيره، وأن يبتعد عن البدع المكفرة وغير المكفرة، وأن يبتعد عن المعاصي كبيرها وصغيرها. ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن وهو ثقة، قال: كنت عند سعيد بن جبير وهو ثقة إمام من ثقات التابعين، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. في رواية مسلم ولكن انظر إلى الأفق، وهذه زيادة ليست موجودة في نسختي. فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي في بعض النسخ انظر إلى الأفق الآخر، أو في رواية الحديث فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء أي غير ما ذكر. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة، وفيها الوجه الآخر بتخفيف الكاف عكاشة ابن محصن، فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث ذكره بعد الآيتين اللتين استدل بهما المؤلف رحمه الله على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب كما سيأتي في بعض نصوص الباب. فذكر هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، إذن هو حديث صحيح. وفي هذا الحديث أن حسين بن عبد الرحمن والسلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة قال كنت عند سعيد بن جبير وقص الحديث. انقض هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. وكان قال أبو العباس ثعلب وهم من أئمة اللغة المشهورين يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة. أما نحن عندنا في العرف إن احنا من طلوع الشمس إلى غروبها نقول إيه رأيت الإيه البارحة. وقال بعد أن ذكر أنه لما سأله سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قال أنا، ثم استدرك على نفسه فقال أما إني لم أكن في صلاة، لم أكن في صلاة. خشى من هذا حسين رحمة الله عليه أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم، لأن إلا يسهروا في هذا الوقت المتأخر. عادة الناس أنهم كانوا يسهرون إما في طلب علم أو صلاة أو قراءة أورادهم، فخشى أن يظن به هذا. وكان السلف رحمة الله عليهم يسترون حسناتهم كما يستر أحدنا سوءته ومعصيته. قال ولكني لدغت، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها وذلك بأن تأبره بشوكتها. قال قلت ارتقيت, وفي لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقين. قال فما حملك على ذلك؟ فيه طلب الحج على صحة المذهب. قال حديث حدثناه الشعبي وساق الحديث عن بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما قوله لا رقية إلا من عين أو حمى, والعين هي إصابة العائن غير بعين اللي هو الحسد, اللي أن يرى الإنسان من غيره ما يحسده عليه فيصيبه بعينه. والحمى هي سم العقرب وشبهها, وكلمة سم كما قال الإمام النووي مثلثة في ضبط السين, سم وسم وسم وأفصحها بالفتح سم. معنى الحديث كما قال الخطابي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى, وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقيا. يبقى إيه معناه هنا لا رقية إلا من عين أو حمى؟ مش معناها إثبات الرقية للحسد يرحمك الله وسم العقرب ونحوها ونفيه عما إيه عما سواه, لكن هذا إن كانت الرقية ناجعة في شيء فأولى ما تنجع فيه أن يسترقي الإنسان في إيه أو أن يرقي نفسه في العين والحمى. وقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع, أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن, بخلاف من يعمل بجهل, لأن اللي بيعمل بجهل ده عمل غير صحيح, عمل غير إيه صحيح. والقاضي اللي بيحكم بجهل حتى وإن أصاب فهو في النار, فهو في إيه في النار. أو لا يعمل بما يعلم, وهذه مصيبته أعظم, هذه مصيبته إيه أعظم, أن يكون عنده علم ولكنه لا يعمل به فإنه مؤاخذ على ذلك, لأنه طالما لا يعمل بما مقتضى ما عنده العلم لازم هيبقى خالف مقتضى العلم. ما هو معنى واحد دلوقتي عنده بيان في هذه المسألة ولا يفعل مقتضى هذا البيان, إذن هو خالف النص الذي يعلمه ويعلم إيه ويعلم حكمه, وهذا إما في ترك واجب أو في إيه أو في فعل محظور. وشأن هذا الإنسان أنه يؤاخذ من وجهين, أنه كان لا يجهل فربما إذا كان يجهل عذر, ثم هو عمل بخلاف مقتضى العلم ولا سيما إذا كان ينظر إلى فعله أو قوله يقتدى به غر الناس ظاهره, فإنه يؤثر على من وراءه بإهماله بهذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال فإنه مسيء آثم وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وحسن أدبهم, وما أحوجنا إلى الأخلاق والأدب كما ذكرنا غير مرة, ولا سيما عند الخلاف في المسائل الخلافية. عند الخلاف في المسائل الخلافية نحتاج إلى أن نتعلم آداب الخلاف قبل أن نعلم الخلاف. أنت ما تعرف الخلاف وبعدين قد تتعلم أدب الخلاف وقد لا تتعلمه, هذا يجعلك تسيء في كل مواطن الخلاف إلى خصمك أو إلى مخالفك, وهذا يضر بدين الإنسان غاية الضرر. قال قوله ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل, فكان كذلك. قال عرضت علي الأمم, وفي رواية الترمذي والنسائي أي في الكبرى وليس في الصغرى, من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء, وهذا الحديث هذه الرواية رواية صحيحة عند الترمذي وعند النسائي في السنن الكبرى. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت وفيه نظر، لكن واضح أن الشارح رحمة الله عليه لم ينقل بقية كلام الحافظ ابن حجر، ويمكن مراجعة هذا الكلام في المجلد 11 صفحة 415، لأن الحافظ فيها في نهاية الكلام على هذا الحديث قال: رجح أن ذلك كان في المنام، أي عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه على ذلك الشيخ ابن عثيمين في كتاب القول المفيد. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، والذي في صحيح الإمام مسلم الرهيط بالتصغير إلى غير، وهم الجماعة دون العشر، من 3 إلى 10 يقال لهم إيه؟ رهط أو رهيط، ربما رهيط يعني هي تصغير للرهط، لكنها تؤدي من حيث العدد إيه؟ نفس المعنى، لكن رهط ممكن العدد يبقى قريب إلى 10، والرهيط يعني قريب إلى 3. قال: والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة، وهذا سيأتي في مسائل الباب، إن رغم كون هؤلاء من الأنبياء لم يؤمن به إلا رجل واحد، وقد يكون إيمان هذا الرجل ليس في حياة هذا النبي كمان، واخد بالك، يعني سمع رجل بعد وفاة هذا النبي، واخد بالك، بفترة أنه كان ها هنا نبي يدعو إلى كذا وكذا، فآمن به حتى بعد إيه؟ بعد موته. نبي طول حياته لا يؤمن به إلا رجل واحد، ونبي آخر لا يؤمن به إلا رجلين، هذا والله شيء عجيب، وهذا يدل على أن نقل الناس من الكفر إلى الإيمان، ومن الباطل إلى الحق، ومن الضلالة إلى الهدى ليس بالشيء اليسير. فلا يستيئسن داع إلى الله سبحانه وتعالى إذا وجد الناس حوله في قلة من العدد، فلا إذا بارك الله سبحانه وتعالى في قلة العدد هذه، وكانت دعوة هؤلاء صحيحة مبنية على أسس متينة تدور مع الدليل حيث دار، فالبركة تكون ها هنا، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. قال: فظننت إذ رفع لي سواد عظيم، المراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد، يعني ما رأيت سواده أي شخصه، فبيعبر بالإنسان عن إيه؟ أو بجزء من الإنسان عن باقي الإنسان. معنى سواد إن هو حينما نظر لهذا الجمع لم يرى إلا رؤوس متراصة فيما بينها، فعبر عن ذلك بالسواد العظيم. فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. فقيل لي: هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن وقومه أتباعه على دينهم من بني إسرائيل. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد، أي أنهم لا يعذبون ولا يحاسبون كرامة لهم، وظاهر أنه لا في قبورهم يعذبون ويحاسبون، ولا عند يعني العرض يفعل بهم أيضا هذا اللي هو بعد قيام الساعة في أرض المحشر. فهذه فضيلة عظيمة ولا شك، حينما يصطفي الله سبحانه وتعالى أناس من هذه الأمة حققوا هذه الخصال، أنهم لا يحاسبون ولا يعذبون. وفي رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، يعني لهم أوصاف ليست عند غيرهم حتى ممن يدخلون الجنة، آمين يا رب. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد، سنده جيد. وهناك حديث يعني بقية هذا الحديث: وثلاث حسيات من حسياته، وثلاث حسيات أي من حسيات الرب سبحانه وتعالى. هذا فوق الإيه؟ فوق 70,000 الذين هم مع كل ألف من 70. وهناك حديث أيضا صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم 3740، ولفظه: الشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله في الصف الأول ولا يلتفتون بوجوههم حتى يقتلوا، فأولئك يلقون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك، إن الله إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب عليه. يبقى هذا أيضا يمكن أن يضاف إلى من يدخل الجنة بغير حساب، اللي يحقق هذه الصفات، والذي سيكون إيه؟ من الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول. خد بالك للاحتمال أن يقتلوا أكثر، لأن أول ما العدو بيضرب بيضرب إيه؟ في الغالب يعني في الجملة، لكن ممكن يبقى فيها حاجات قذائف تعدى الصفوف الأول والتي تليها وتصيب مؤخرة الجيش، لكن هذا بيبقى أقل عادة. فيبقى بيقاتلوا في الصف الأول ولا يلتفتون بوجوههم، يشوف يعني هو الجيش ماشي معاه ولا هو أصبح منفردا فيغلب عليه الهلاك، لا ينظر إلى هذا، هو قدامه هدف أنه يطلب الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا قتل هؤلاء نالوا الغرف العلى من الجنة، وضحك الله سبحانه وتعالى إليهم، وإذا ضحك الله إلى عبده فلا حساب عليه. ثم نهض أي قام، فخاض الناس في أولئك، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وهذا كلام الإمام النووي في الجزء الثالث صفحة 95. قال: وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف. طيب ما هي صفات هؤلاء يا ترى الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال: هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد وفي رواية مسلم: ولا يرقون. ذلك ولا إيه؟ ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن إيه؟ شركا. فاختلف العلماء في هذه اللفظة. شيخ الإسلام وتابعه بعض أهل العلم من الشيخ الألباني وغيره ذهبوا إلى أن هذه الرواية يعني ليست على شرط الإمام مسلم، وهي وهم من الراوي، والراوي الثقة قد يهم، والراوي الثقة قد إيه؟ قد يهم، وهي من رواية عمر بن حمزة وقد تفرد بها، وليس لذاك الحافظ يعني كبقية من خالفهم في الرواية الأخرى. وبعض أهل العلم حاول أنه يخرج هذه الرواية على معنى بحيث لا يتم توهين ما في الصحيح أو الاعتراض على لفظة ذكرها الإمام مسلم في صحيح. الإمام مسلم وافق البخاري في لفظة إيه؟ لا يسترقون، اللي هي لا خلاف عليها وهي موافقة فعلا، لأن الذي يعني لا يطلب الرقية ده مندوح، الله سبحانه وتعالى ولا شك أنه يجاهد حتى ينال هذه المنزلة. لكن الذين لا يبقون أي لا يقومون برقية غيرهم، هؤلاء حبسوا ما عندهم من الخير على من إيه؟ من يحتاجه، وبذلك خالفوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وقوله: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يرقي بعض الأطفال حينما يؤتى بهم أو الكبار حينما يدخل على مريض يلقيه ويدعو له وهكذا. قال وأيضا فقد فقالوا يعني لتخريج هذا الأمر إن الذي كره من الرقية هو ما كان منها على مذاهب أهل الجاهلية، كان يحتوي على شرك، كان يحتوي على مخالفات. يبقى معنى لا يرقون أي الرقى الجاهلية الممنوعة، أي الرقى الجاهلية الممنوعة، لأن كان فيه كثير من الرقى الجاهلية. فإذا وجدنا ألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيها عن الرقى تحمل ولا شك على الإيه؟ على الرقى الجاهلية التي تخالف الرقى الشرعية. وقال أيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. والراقي محسن، هذا هو الأصل أصلا. إذا مرض الإنسان أو أصابه شيء من الأذى أن يقوم هو برقية نفسه وزوجه وأولاده. وإذا وجد الإنسان يعني أخاه في بأس فليرقيه، يعني إنما المنهي عنه عند جمهور العلماء أن يطلب الرقية. ليه؟ زي ما شيخ الإسلام هنا بيقول إنه سائل مستعطٍ ملتفت بقلبه إلى غير الله سبحانه، ولو التفات جزئي، ولو التفات جزئي. قال وطبعا إن الرقى يعني جائزة بثلاث شروط. أولا أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. الأمر الثاني أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه، يعني عشان ما يعودش يقول حاجة الحاجة لو بتاعه يجيب كلام ما انتش عارف بأي لغة يقول. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله سبحانه وتعالى وبأمره جل في علاه. إذا هذا هو الأمر الأول من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنهم لا يسترقون. قوله ولا يكتوون، هذه الصفة الثانية، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. احنا بنقرأه بالطول بالك عشان ايه، عندنا شغل كتير النهاردة والوقت قليل. حمل بعض العلماء الكي ها هنا على الكي مقدما لدفع الداء قبل أن ينزل بالإنسان، ماشي، يعني هو صحيح هو فيوم يكتوي حتى يحصن نفسه من شيء يظن أنه قد يقع به، قد يقع به. هذا هو معنى لا يكتوون عند كثير من إيه؟ من أهل العلم. طبعا هو نقل كلام كثير يعني بيقول فيه. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم، وأما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح في عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. يبقى إذن الرسول بعث طبيبا هو لأحد الصحابة الأجلاء اللي هو أبي بن كعب فقطع له عرقا وكواه. يبقى هذا فعل تعتبر سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يعني محرما لا نهاه أن يقطع له شيء أو لأنكر، حتى لو وقع الأمر بغير علمه عليه الصلاة والسلام كان يقول له إيه؟ لما فعلت هذا وهذا لا يحل، ويغضب الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. فلك يبقى ذات الجنب هذه دمة كبيرة تظهر في باطن البطن وينفجروا إلى داخلني. وقلما يسلم صاحبها. وكنت أظن أن هي يعني الزايدة يعني، لكن أكثر الشراح يقولون بأنها داء السل، عافانا الله وإياكم من ذلك. قرر ذلك الشيخ محمد حامد الفقي ونقله عن ابن الأسير. الشيخ أبي إسحاق في تعليقه على كتاب الأمراض والكفارات للضياء المقدسي حاشية صفحة 132 قال إن ذات الجم كالسل ونحوه ويقع على كل مرض يضجع صاحبه على جنبه. يعني اللي بيخلي الإنسان غصب عنه من شدة الألم ينام عليه على هذا الجم كأنه يريد أن يكتم هذا الألم. فممكن يصح على مسألة الزائدة وتصح على مسألة حنان المغص الكلوي الشديد يجعل الإنسان ينام على الجنب ويمسكه بالأرض ونحوه، عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض. قال وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوع الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، وفي لفظ وما أحب أن أكتوي. فالإمام ابن القيم بيحاول يجمع بين الأحاديث دي، فقال تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. أحدها فعله إن هو إيه يعني فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه ولم ينكر. الثاني عدم محبته، عدم إيه محبته للكي. الثالث الثناء على من تركه، الثناء على من تركه زي الحديث اللي معانا لا إيه لا يكتوون، ماشي بدل ثناء على من إيه ترك الاكتواء. والرابع النهي عنه. قال ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله يدل على جواز، يبقى هو الكي من حيث الأصل إيه جائز. وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وذلك لا يدل على المنع إيه منه، لأنه ممكن يبقى في الحالة دي إيه يعني يعني إن بيبقى فيه أذى للمريض مثلا زي العمليات الجراحية مثلا، لو فيه سبيل للتداوي مثلا بالحقن أو بالحبوب أو غيرها، لا شك إنه بيبقى أخف على الإنسان من إيه من مسألة الجراحة، صح ولا لا؟ ده حتى على الوقت إحنا بنفاضل هل يمكن عمل العملية دي مثلا بالمنظار باعتبار الجراحة فيها تبقى قليلة ومدة الشفاء يعني سريعة ولا لا؟ فممكن عدم المحبة هنا لما يوقره بالإيه المكتوي من الأذى والألم لتعرضه للنار. قال وأما الثناء على تاركه فيدل على أن من أن تركه أولى وأفضل، وكذلك بدأ تخريج الأحاديث اللي فيها الإيه يعني الثناء على من تركه إن تركه أفضل وإيه وأولى. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، مثلاً فإذا يعني ده جمع الإمام ابن القيم للأحاديث التي فيها الإيه الكي، مثلاً فالذي يحتاج إلى الكي ولكنه يترك ذلك طلبا لأن ينال هذه المنزلة وأن يصبر، لا شك أنه نرجو له ذلك ولا يكون مذموما حينئذ. أما من فعله فخلاص يبقى فاتته هذه الفضيلة. قال ولا يتطيرون أي لا يتشائمون بالطيور ونحوها، وسيأتي ذات الطيرة في الكتاب. وعلى ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. وطبعا التوكل هو الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وعدم الالتفات إلى النتائج بعد ذلك. تكلم بقى بكلام عن مسألة التداوي، واختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. دول ثلاث أقوال. المشهور عن أحمد الأول إن هو مباح وتركه إيه أفضل، قال لمن إيه يعني كان بيعتبر إن ده مقام يعني لمن أطاقه، وأما الذي لا يطيق بإيه يجوز له إن هو يأخذ الدواء. قال والمشهور عند الشافعية الثاني إن هو مستحب، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قال ومذهب أبو الحنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. وقال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. قال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. وقوله في نهاية الحديث فقال عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه وأرضاه ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. والبخاري في رواية قال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. ثم قام رجل آخر ذكره مبهما ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجب، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك. قال المصنف رحمه الله وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، يعني ما قالوش لست منه، فهم ذلك؟ لأنه لو قال له لست منهم يبقى ده هيبقى فيه إغضاء وعلى رؤوس الأشهاد، لكن قال له إيه سبقك بها عكاش، فهو جواب يعني طبعا العلماء اختلفوا في هذا الرجل الذي قال، بعضهم قال هو من المنافقين وكذا وشدد العبارة فيه، وبعضهم كالإمام القرطبي قال إن ما كانش عنده من الأحوال ما كان عند عكاشة، وبعضهم قال كان يستحق لكن خشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم يعني غيره ممن ليس تتوفر فيه هذه الصفات، فيعني حينئذ يكون الأمر فيه مفسدة على رؤوس الناس. وأيما كان الأمر واضح أنه الباب فتح وأغلق على عكاشة رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على أن من طلب أمرا واستعان بالله سبحانه وتعالى بيبقى أحرص الناس عليه وأسعد الناس له. إذا لما أبو هريرة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ظننت أن أحدا يسألني عن هذا قبلك، يعني واضح أن كان بيطلب هذا الأمر، واخد بال حضرتك؟ فبنقول ان عكاشة رضي الله عنه كان مسارع في هذا الامر، حريص عليه غاية الحرص، ولذلك لما وجد الفرصة المواتية قام ونادى على النبي صلى الله عليه وسلم فظفر به بحاجته. ثم ذكر مسائل الباب. قال الاولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، يعني في ناس هيتدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر صفاتهم. الثانية ما معنى تحقيقه، معنى التحقيق هو تخليصه من الشرك. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من الإيه من المشركين، وكتب هنا يعني كلمة لإبراهيم التيمي فيما أظن ستأتي بعد ذلك في الباب الذي يليه ربما. قال الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك والذين هم بربهم لا يشركون. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، فالمراد بقوله الرقية والكي والاستقاء الاكتواء، هم الذين لا يستقون ولا يكتوون. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو الايه التوكل، التوكل قلنا ان ده روح التوحيد ولا يستغني عنه المسلم، واصل التوكل اصل في توحيد العبد. السابعة عمقه علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الصحابة قاضوا وبعضهم قالوا لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحبة فيها عمل وفيها هجرة وسلم لعلهم الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشركوا بالله شيئا. هذه الأمور كلها تجعلهم يعلمون أنهم لم ينالوا هذا الأمر وهم مرتاحون هادئون كسالى أبدا، إنما عرفوا أن هذا لا ينال إلا بعمل فيه جهد ومجاهدة ونصب وتعب. ومن يعني طلب العلا سهر الليالي. الثامنة حرصهم على الخير، حرصهم على الخير، لأن لم يكن من جدال الجدل البيزنطي، وإنما كان جدلا لنصل به إلى الحق وليستفيد بعضنا من علم بعض. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. الشيخ ابن عثيمين بيقول ولو قال المؤلف كثرة أتباع موسى كان أنسب لدلالة الحديث، كان أنسب لدلالة الحديث. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عشان لما الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلات حينئذ يعلم أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما فضله الله سبحانه وتعالى به من كثرة الأتباع على غيره، ثم فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام إذا عارضه معارض وكفر به كافر وشقه مشاق ألا يعني يحزن لذلك صلى الله عليه وسلم. ثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة، عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. فكلام المؤلف له وجهان. أولا قال الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فكلام المؤلف يمكن أن هو يحمل ألا نغتر بكثرة الهالكين، ذلك يعني إذا توافر الناس على أسباب الهلاك لا يجعلنا هذا ننساق معهم، لأننا نعرف أن طريقهم إلى بواب، لأننا نعرف أن طريقهم إلى البوار وإلى الهلاك، ولن تنفعهم الكثرة حينئذ. والمعنى الثاني ألا نغتر بكثرة من معنا، بكثرة من معنا، لأن هذا ربما يوقعنا في العجب وربما يوقعنا في يعني أن نعتبر أن النصر سيكون ولا بد حليف هذه الكثرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإن بعض الناس بيظن أن توافر الأعداد الكثيرة على القول هذا وحده يعني سبب لصحة هذا القول، هذا خطأ وهذا خطأ. وبعض الناس برضه على العكس بيعتبر أن صحة الأقوال مرتهنة دائما وأبدا بالقل، وهذا خطأ. إنما صحة الأقوال أو بطلانها المرجع فيها إلى الدليل، لأن ممكن بعض الناس دلوقتي مثلا بتتوافر على فتاوى معينة في اتجاه، ويأتي طائفة من أهل العلم قليلة في العدد تخالف هذه الكثرة، فأحيانا بتبقى فتنة من الطرفين. بعضهم بيعتبر الكثرة وحدها هي دليل الصحة، والطرف المخالف يقول بأن يعني بالعكس إن نحن أولى بالحق منكم ولا يشترط يعني هذا الأمر. فبنقول إن المرجع في ذلك إنما هو لصحة الأدلة في الشيء المختلف فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. ثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. حسين بن عبد الرحمن قال أنا إني لم أكن فيه في صلاة. العشرون فضيلة عكاشة لأنه بقى محروسا من الكفر حتى مات على الإسلام ونال هذه الفضيلة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض لقوله سبقك بها عكاشة، فإن هذا ليس هو المانع الحقيقي في الأصل، بل المانع إما أن يكون هذا الرجل يعني كما قال بعض الشراح منافقا، وإما خوفا من انفتاح الباب فيسأل هذه المرتبة من ليس في من أهلها فقال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا، خد بالك يعني صارت مثلا بعد ذلك أحيانا حتى الإخوة يعني ما حد بيصفر بشيء ولا ينال ولا يقول سبقك بها عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه رد هذا الرجل وسد الباب على وجه ليس فيه غضاضة على أحد ولا كراهة. أشك أنه واحد. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم واحد ولا شك. والأمر الذي بعد ذلك أيضا في هذا الباب أنه لا يشترط الإنسان إذا حاز فضيلة لا يشاركه فيه غيره أن يكون أفضل من غيره بإطلاق. يعني أبو بكر مثلا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه، فهل نستطيع أن نقول أن عكاشة بن محصن رضي الله عنه أفضل من الصديق؟ لا، واخد بالك؟ إنما هيبقى هذا الفضل جزئي، واخد بالك؟ في هذه الفضيلة، لكن الفضل العام بقى كله إيه؟ إنما يكون للصديق رضي الله عنه. ثم قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمناسبة هذا الباب للبابين قبله أن المؤلف رحمه الله ذكر في الباب الأول تحقيق التوحيد، وفي الباب الثاني أن من حقق التوحيد يعني دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وثلث بهذا الباب لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد، فإذا فتش عن نفسه لم يجده قد حقق للتوحيد. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وذلك أن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من مال أو جاه أو رئاسة، وقد تريد بعمل الآخرة الدنيا، وهذا نقص في الإخلاص، وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله. انتهى من القول المفيد. قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال ابن كثير أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه به، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به اللي هي المساواة يعني، كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون به غيره سبحانه. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم. إذا لا شك أن الشرك أعظم الذنوب وأقبح القبائح وأظلم الظلم، ولا سيما الشرك الأكبر منهم. ثم سن شيخ الإسلام في هذا الباب بقوله سبحانه وتعالى: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا يدل على أنه إذا كان الكلام في القرآن منسوب إلى يعني نبي أو رسول أو غيره، لا بأس أن يقول مثل ما قال شيخ الإسلام، لأن هذا في الأصل كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل ذكره منسوبا إلى إبراهيم عليه السلام. وقد نجد طائفة من أهل العلم تقول قال الله تعالى فيما حكاه عن الخليل، ويعني الأمر قريب، لكن واضح من استعمال أهل العلم أنهم ينسبون الأقوال وإن كانت من القرآن إلى من حكاها الله سبحانه وتعالى. قال: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قلت: وقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان، كأن الأصنام مفرد من الأوثان على التعريف الأخير. يبقى بالنسبة لكلام مجاهد إن الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، ما فيش فيه صورة إنسان أو حيوان. وهناك تعريف آخر إن الوثن أعم من الصنم، فالأصنام أوثان والقبور أوثان، يبقى كأن كل ما عود من دون الله عز وجل فهو وثن، والأصنام جزء من هذه الأوثان.
الله أكبر
قوله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، تجعلني وبني في جانب من عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام، وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم أي على نفسه من الوقوع في الشرك، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثال في الحنفاء وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبعه فيما كان فيه من شأن توحيده لربه سبحانه وتعالى، وهو بهذا الخوف. والحقيقة أصلا أن لا يرتفع الخوف في قلب العبد إلا إذا ارتفع إيمانه، إن ضعيف الإيمان خوفه من الله بحسبه، فكلما ارتقى العبد يخاف أن ينزل عن هذه الدرجة لأنه يقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. وأيضا روى البخاري عن ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. قال: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه، من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. قال في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فقال: الرياء. وهذا الحديث حديث حسن، وطبعا هناك خلاف في سماع محمود بن لبيد رضي الله عنه. بعض العلماء من أهل الحديث يقولون بأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وليس له رؤية كالإمام المزي وابن سعد، ذكره في الطبقة الأولى من التابعين، محمد بن سعد صاحب الطبقات، والإمام مسلم ذكره في الطبقة الثانية من التابعين، لكن أثبت الصحبة له كما يعني ها هنا البخاري قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ ابن حجر. فمن أثبت الصحبة فخلاص يبين، يعني حتى لو لم تثبت له الايه يعني لا مش الرؤية، لم يثبت له السماع، لم يثبت له، بيعتبر يعني مرسل صحابي، وهذا مقبول عند أكثر أهل العلم. شكرا من صحة الحديث. قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته به، فلا خير يعلمه عليه الصلاة والسلام إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي، في أظن أن في نسخة صحيح مسلم قبلي، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم الحديث. إذا هذه من وظيفة النبيين جميعا، وخصوصا النبيين عليه الصلاة والسلام، لأنه خيرهم وأفضلهم وخاتمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه على من دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، زي بعض إخواننا اللي بينتسبوا للدعوة مثلا بيفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله، خبالك، وهذه حقيقة ما كان يماري أصلا فيها أهل الشرك، خبالك، إنما النزاع والمعركة الكبرى كانت في صرف العبد العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أو أن ينصب إلها مع الله عز وجل يحبه كحب الله ويرجوه كرجائه الله ويتوكل عليه كتوكله على الله ويخاف منه كخوفه من الله سبحانه وتعالى. يعني شكوى الشارح بأنه يعني يقول إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. قال: وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث وفيه تقول: أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان، لولا فلان قتلني فلان. الحديث هذا يعني صحيح بشواهده، يمكن مراجعة صحيح الترغيب والترهيب رقم 33، الشيخ الألباني حسنه في هذا الموضع، وكذا الشيخ الأرناؤوط في تخريج مسند أبي بكر الصديق، 33 في صحيح الترغيب والترهيب. وفي الأدب المفرد بس مش بهذا الطول طبعا، هو ليس من حديث أبي، وأيضا هو أصلا في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. رواية أبي بكر هذه يعني فيها ضعف من ناحية الإسناد، بس أيما نحن ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر قد ثكلتك أمك، لأنها من الرواية ليس ابن أبي سليم، ويعني صدوق اختلط أخيرا، وأكثر حديثه لم يتميز صحيح من ضعيف. لكن هو أصل الحديث صحيح، اللي هو الشرك أخفى من دبيب الليل النمل. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري في كتاب التفسير باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الإمام ابن القيم يقول الند هو الشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده أي مثله وشبهه. قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار. يقول الإمام ابن القيم والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واتخاذ الند يكون على قسمين، أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وده شرك أكبر مخرج من الملة لا خلاف فيه. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل ما شاء الله وشئ، وهذا يعني كما عند أبي داود وغيره أن رجل من اليهود أتى إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم القوم أنتم لو لا أنكم تشركون، وفي بعض الروايات تنددون، فقيل ما الصحابة فزعوا لهذا الأمر، قال تقولون ما شاء الله ومحمد. فلما ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم، فقولوا إيه ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. فهذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق من رجل يهودي لا يؤمن به عليه الصلاة والسلام، يعني تعظيما لقيمة الحق، وهذا موجود مسطور في الكتاب والسنة، وليس كمن يقول أن كل من ابتدع بدعة مثلا فيهدر بالكلية وغير ذلك، فهذا ليس عليه عمل العلماء وليس هو الهدي النبوي المأثور عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأن مش معنى أن أنا أخذ من إنسان علم أنني أقبل بكل ما يقول، يعني هذا غير متصور. ثم لو فتشت في البخاري ومسلم ستجد رواه رموا بالبدع، بدعة الاعتزال وبدعة يعني التشيع وغيرها من وبدعة القدرية، ستجد رواه في من رواة الصحيحين ابتلوا بهذا الأمر، ومع ذلك أخذ صاحب الصحيحين بصدق هؤلاء وردوا بدعتهم عليهم، وده طبعا أمر يطوب فيه الشرح بعض الشيء. ربما إن يعني أن الرسول عليه السلام يعني لم يكن عندهم من الوحي ما يحرم هذا الأمر ويجعله قولا واحدا من الشرك، لأنه هو أصلا وسيلة إلى غيره، يعني عشان إن يعني إن الواو هذه قد يفهم منها القرب أو الممثلة، فكان ربما هناك مانع، يعني ما فيش نص عند النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من قول هذه الكلمة أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهيئ الصحابة لهذه المسألة ولم يتهيأ له ذلك عليه الصلاة والسلام. هو لم يذكر الشيء الذي كان متوقفا لينهاه عن هذا الأمر، إنما قال كذا وكذا، يعني كلام مجمل. والله تعالى أعلم. النوع الثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنا، كثير الرياء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. قال وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيما لاقى الله في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما سيأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولفظ شيئا في الموضعين نكرة في سياق الشرط فتعم، كما هو قول جماهير أهل العلم. جابر هنا وجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل، هو وأبوه عبد الله بن حرام الذي له من المناقب ما ليس لغيره رضي الله عنه، له منقبة تفرد بها، وهو أن الله سبحانه وتعالى كلمه كفاح، والحديث عند الإمام الترمذي بإسناد حسن. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا، أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم أن الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آمان. فطبعا هنا من لقي الله لا يشرك به شيئا، أي كبير الشرك وصغيره، جليله ويعني قليله، لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيء، لأنه وإن نجا العبد من الشرك الأكبر فصار مستحقا يعني النجاة من النار ودخول الجنة، لكن يعني لما قام المانع بأنه قد أتى من الشرك الأصغر الذي ليس لم يتب منه، ويعني لم يكن عنده يعني ما يكفر به عن هذا الشرك، فإنه حينئذ يعني يكون كسائر أصحاب الكبائر الذين هم في مشيئة الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يجعلون الشرك الأصغر أعلى من الكبائر، وهذا القول ليس بإطلاقه، إنما الشرك الأصغر يكون من أكبر الكبائر من جنسه، ليس عموم، لأن لا يتصور مثلا لو واحد حلف مثلا بغير الله سبحانه وتعالى أن يكون ده أعظم عند الله من قتل النفس أو من الزنا بمحرم أو أكل الربا مثلا. فهناك فتوى رائعة يريد إخواني يرجعوها للشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، وبين أن هذا ليس بإطلاقه، لكن لو الشرك الأصغر ده مختص بباب معين ماشي، فيبقى هو الشرك الأصغر من هذا الباب أعلى في الدرجة من الكبائر التي تخص هذا الباب، والله تعالى أعلم. وهناك فتوى صدرت له اليوم بإملائه في مسألة الفتوى على الدستور، وانتهى فيها الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى إلى أن الحكم يدور في على المستفتين المصريين في هذا الأمر بين الوجوب وبين الجواز، بين الوجوب وبين الجواز، وقال إنه تعرض علي حجج مختلفين يعني وكذا، لكن الشيخ رجح في هذا الأمر كما رجحه جماهير أهل العلم. الله أعلم. طيب، مسائل الباب حتى للمطلوب عليكم عشان الدرس القادم. الأولى الخوف من الشرك بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكذلك وجنوبني وبني أن أعبد الأصنام. الثانية أن الرياء من الشرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك أو الرياء، ثم فسره بأنه الشرك الأصغر. الثالثة أنه من الشرك الأصغر وهو مفسر أيضا في الحديث. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأنه كما في الرواية أخفى من دبيب الليل، أنه يعني يتصرف إلى الإنسان من حيث لا يحتسب ولا يشعر. فربما يعني يخاف الإنسان نعم من الشرك الأكبر فيحتاط له يعني بحسن التوحيد والصيانة وكذا، لكن الشرك الأصغر هذا يدخل خصوصا على أهل التوحيد وعلى أهل الصلاح وعلى أهل الإيمان، لأنه له مسالك ودروب خفية يعني ولطيفة لا يعرفها إلا سماسرة العلماء. يعني مثلا يقال بأن فضيل بن عياض وسفيان الثوري التقى ليلة فظل يتكلمان ويذكران نعم الله سبحانه وتعالى يعني إلى الصباح أو حتى طلع الفجر، فقال سفيان يعني هذه أفضل ليالينا، فقال له فضيل يعني أخشى أن تكون شر ليالينا، قال كيف ذلك؟ قال تزينت لي بما بأحسن ما عندك وتزينت لك بأحسن ما عندي، فقد عبدتك وعبدتني هذه، فقال أحياك الله كما أحيتك. فيعني يعني نفس أهل العلم وأهل التوحيد على تخليص النفس من حظها، ويعني أن تكون النفس بعيدة عن طلب حسن السمعة والظهور ويعني غيرها من الأشياء التي ربما يكون الأمر مشروعا في بدايته ثم ينتهي إلى مآلات خطيرة تضر بالإنسان ولا تضر. الخامسة قرب الجنة والنار، قرب الجنة والنار، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة الحديث. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، فذلك هو نفس الحديث، فذلك هذا يدل على أن الإنسان يعني كأنه موقوف فعلا يعني يخشى عليه السقوط في النار أو أن يزخر ويفوز إلى الجنة. وإذا ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد زحزح، كأن الأصل هو يروح النار لجهله وظلمه وبعده عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فاللي بيزحزح بها وينجو ده هو الفائز عند الله سبحانه وتعالى. السابع أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، والظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب، لأن لا إله إلا الله يعني فيها نفي وإثبات. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. طبعا هل كل الرياء يحبط العمل؟ ده في تفصيل بين أهل العلم. إذا ما قام الإنسان لعبادة لا يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى فلا لا شك أن العمل ده محبط ولا يتقبله الله سبحانه وتعالى منه. ماشي، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه أو شريكه كما في الرواية الأخرى. أما إن كان الإنسان قام لله ثم طرأ الرياء فإن دافعه عن هذا فيعني ظفر بعبادته، وهذا هو الواجب في حقه. وأما إذا استسلم فإن جنح القلب إلى يعني أنه وصل إلى طلب الناس وترك أصل نيته، فحينئذ تفسد يعني العبادة أيضا على أرجح أقوال أهل العلم. بعضهم فصل أن لو العبادة كلها متماسكة فيه فتبطل العبادة من أولها إلى آخر، يعني رجل قام يصلي مخلصا لله سبحانه وتعالى، صلى ركعتين وهو مخلص، وبعدين في الركعتين الأخرين إيه؟ فالعبادة واحدة، فنقض هذا الرياء أول الإيه؟ أول. لكن لو هو صلى ركعتين لله وبعدين قام التانيين فما قالوا والله أنت فلان صلاتك حلوة، قال لهم طب خلاص سهلة أوي، وأما يصلى ركعتين تاني والتفت بقلبه إلى الناس يبقى ما مضى له وما عاد فيه أو رجل تصدق بصدقة ومخلص فيها لله، وبعدين يعني شاف ناس تانيين جايين ما شافوش يعني ان هو كان بيتصدق فأحب ان هو يعني يظهر انه متصدق، يبقى لان دي وان كان جنس العبادة واحد لكنه ايه مفرداتها مختلفة هي، فيبقى يصح له ما انفقه مخلصا ويرد عليه ما انفقه رياء وايه وسمعة، عفانا الله وإياكم من هذا الداء العضال القتال، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونفعنا الله عز وجل وإياكم بما قرأنا وسمعنا. ومعذرة النهاردة لما رجعناش في ريت الإخوة يعني حاولوا يوفوا بما ذكرناه قبل عشان احنا متأخرين شوية وجماعة بتوع المعهد يعني ما يطردوناش، فساعدونا في المسألة دي يعني حفظ المد ويعني المراجعة عما مضى إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.